الأحد بحث الأصول 4 ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن في قبح الفعل المتجرى به توجد آراء. الرأي الأول يقول لا قبح للفعل المتجرى به، وقد صار إليه كما ذكرنا الشيخ الأعظم وارتضاه تلميذه أيضا الشيخ الخراساني، وقلت هذا الرأي قد يستدل له بالوجوه الثلاثة التالية. الوجه الأول قدم فيما سبق وذكره منه صاحب الكفاية في كفايته، والوجه الثاني أيضا أشرنا إليه وقلنا منه ذكره وتمسك به صاحب الكفاية أيضا وتلميذه الشيخ النائم. حاصل ما ذكره هو التمسك بالوجدان، يعني إذا رجعنا إلى الوجدان قاضي بأن الفعل لا يتغير عما هو عليه بسبب القطع. هو إذا شرب ماء وشرب ماء يولا واقعا وماء واقعا يولا، فإذا هو ماء فهو مباح بقطعة أنه خمر ما رح يتغير ولا يصير قبيحا، والوجدان بذلك قاضٍ. هكذا ذكر هذان العلمان. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه إن الوجدان قاضٍ بالعكس، فإن الشخص إذا قطع بكون السائل خمرا فبتناوله له سوف يصدق عليه عنوان التمرد على المولى ومخالفة المولى، فكيف لا يصير قبيحا بعد انطباق هذا العنوان عليه؟ وأظن أنه قد حصل خلط بين القبح وعنوان المباح، فالشيء إذا كان مباحا واقعا فهو مباح ويبقى على الإباحة رغم تعلق القطع بكونه خمرا، فيرى أن هذا القطع قطع مخطئ فلا يتغير عن الإباحة. كما أن المصلحة في شربه إذا كانت ثابتة فتبقى ثابتة، إن هذا صحيح، فالإباحة والمصلحة الواقعيتان لا تتغيران بسبب القطع المخلق. ولكن محل كلامنا ليس ذلك، بل هو القبح والفعل بعد القطع بكونه محرما كيف لا يصير قبيحا؟ إنه تمرد على المولى وإهانة له. فينبغي أن يكون القبح شيئا واضحا، والاختلاف في الوجدان نشأ من الخلط الذي أشرنا إليه، ونقول لهما ما رأيكما في الانقياد؟ يعني إذا فرض على أنه الشخص قطع بأن هذا السائل خمر وتركه، ولكنه في الواقع كان ماء، إن هذا انقياد، وحسنه ينبغي أن يكون مسلما، فإن الخلاف وقع في التجري. وكيف صار هذا الفعل حسنا في حالة الانقياد؟ أوليس لأجل انطباق عنوان احترام المولى عليه صار بسبب ذلك حسنا؟ إنه من المناسب أن يصير قبيحا لو انطبق عليه عنوان التمرد والإهانة للمولى. وبالجملة ما ذكراه شيء غريب. الوجه الثالث، ما أدري، خلينا بعد شوي هنا. الوجه الثالث قلت فيما سبق ليس الاشتباه، قلت الرأي الأول الذي ينفي القبح، الذي ينفي القبح قبح الفعل المتجرى به، يمكن أن يستدله بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الذي كان لصاحب الكفاية في الكفاية، وهو أنه شرط صيرورة العنوان موجبا للحسن أو للقبح أن يكون مقصودا، وعنوان مقطوع الخبرية ليس مقصودا. الوجه الثاني هذا الوجدان. الوجه الثالث الآن راح أذكره، فاشتباه ليس رجاعا. الوجه الثالث إن التجري لو كان قبيحا فيلزم في حالة المصادفة للمصلحة الأهم اجتماعه، يلزم اجتماعه المتضاد، كما لو فرض أن شخصا قطع بأن فلانا الذي أوشك على الغرق هو عدو المولى، العدو اللدود، قعت بأنه العدو اللدود للمولى، والمناسب حينئذ، المناسب شنو؟ ترك إنقاذه بحيث قد يغرق عدو المولى. ولكن القاطع انقذه رغم قطعه بأنه عدو المولى، انقذه جرا للماء، وبعد أن سحبه خارج الماء ونظر إليه إذا هو ابن المولى، ابن الحبيب، أصغر أولاده حب زايد. إنه في مثل هذه الحالة توجد مصلحة في مخالفة القطع، حيث أنه بالمخالفة تحقق ماذا؟ تحقق إنقاذ ابن المولى، وهو فيه مصلحة ومحبوب له. فلو كان الفعل المتجرى به قبيحا، يعني الإنقاذ هذا لو كان قبيحا، فيلزم من ذلك اجتماع المتضادين. وحيث انه مستحيل فيتحين الا قبح للفعل المتجرى به، هكذا قد يقال. وفيه ان التضاد ثابت بين القبح والحسن، فعنوان القبيح ضد لعنوان الحسن او الحسن، وهما لا يشتركان. واما عنوان القبيح ما عنوان المصلحة فهما يجتمعان ولا ضدية بينهما. والمقام من القبيل الثاني وليس من القبيل الأول. والمطلب من هذه الجهة ينبغي أن يكون واضحا، يعني ان القبيح يمكن ان يكون مشتملا على المصلحة، وهذا يؤكد ما اشرنا اليه سابقا من ان الحسن والقبح هل هما حكمان واقعيان ثابتان بقطع النظر عن المصلحة والمفسدة، أو هما ثابتان بسبب اتفاق العقلاء؟ فلأجل وجود المصلحة في الشيء اتفق العقلاء على شنو؟ حسن. أو لأجل وجود المفسدة اتفق العقلاء على قبحه. وهذا الرأي الثاني كان يذهب إليه الشيخ الأصفهاني تبعا لما هو المعروف عن الثلاثة، وما ذكرناه يعني أن القبح يجتمع مع المصلحة يؤكد الرأي الأول ويصير ردا على الرأي الثاني. وهذا مطلب ليس بمهم الآن، والشيء المهم الذي نريد أن نشير إليه هو أن الضدية ثابتة بين الحسن والقبح وليس بين القبح والمصلحة وذي المصلحة. والنتيجة النهائية إن هذا الرأي الأول لا يمكن المصير إليه لبطلان الوجوه الثلاثة التي استند إليها. الرأي الثاني ليس الاشتباه. الآن رحت ترى إلى الرأي الثاني، رجعت إلى صلب الموضوع. في البداية قلت إن في قبح التجري توجد آراء، طبيعي آراء ثلاثة موجودة. الرأي الأول الذي قلنا الشيخ في الرسائل يتبناه وتلميذ صاحب الكفاء لا قبح، وهذا استدلينا عليه على وجوه ثلاثة. الآن الرأي الثاني دير بالك، خلي ترد علامة واضحة فارقة حتى لا يحصل بعد ذلك خلط وتشويش، لأن هذه المطالب ترى دائما الآن واضحة، بعدين إن شاء الله لما نراجعها تشوف فيها تشويش وغموض. إذا رتبت المطلب أنت في الإشارات إن شاء الله ما يحصل تشويش. الرأي الثاني ما ذهب إليه الشيخ النائيني، وهو أن الفعل المتجرى به قبيح بالقبح الفاعل دون الفعل. هذا شيء. وشيء آخر ذكره قدس سره، إن القبح الفاعلي الثابت للمتجري لا يلازم استحقاق العقوبة، فهناك قبح فاعلي بلا استحقاق للعقوبة. إذن للشيخ النائيني دعويان، الأولى إيش؟ إن الفعل المتجرى به ليس قبيحا على مستوى القبح الفعلي، بل هو قبيح بقبح فاعلي، هاي الدعوة الأولى. والدعوة الثانية إن القبح الفاعلي لا يلازم استحقاق العقوبة. هذا ما أفاده قدس سره. والعبارة التي ذكرها أعني إن الفعل المتجرى به ليس قبيحا بالقبح الفعلي بل بالقبح الفاعلي، هي من العبارات التي ينتابها شيء من الغموض والإبهام، رغم كونها عبارة جميلة. وللشيخ النائيني رحمه الله تعابير جميلة أحيانا مدهشة، من قبيل فكرة متمم الجعل، إنه عنوان ظريف لطيف وإن كانت جذور ثابتة قبل الشيخ النائيني. فكرة مجمم الجعل في الكفاية موجودة الجذور، لكن هو اشتهر بها. وأيضا له عبائر أخرى، ومن جملة العبائر الإعلامية والجميلة والتي اختص بها اشتهر بحي العبارة، قبيح بالقبح الفاعل دون الفعل. هاي شلون؟ هاي إذا واحد حشاها صليب مجلس هما وايب إهماده. على أي حال، إن في مقصوده من هذه العبارة احتمالين. الاحتمال الأول ما جاء في فوائد الأصول الجزء ثلاثة صفحة 42، وحاصله إن الفعل المتجرى به لو قطعنا النظر عن حيثية صدوره من فاعله الخاص، أعني فاعله الخاص من أعني من هو الفاعل الخاص الخاطئ بكون السائل خمرا اشتباها، إنه لو قطعنا النظر عن هذه الحيثية حيثية الفاعل وقصرنا النظر على الفعل مستقلا عن الفاعل فهو ليس بقليل. وإنما يصير قبيحا حينما ننظر إلى حيثية صدوره من شخص قاطع بكون هذا خمرا محرما. إن هذه الحيثية توجب القبح، وإلا فبقطع النظر عنها لا قبح للفعل بما هو فعل، أي بقطع النظر عن الفاعل الخاص. وبناء على هذا يصح هذا التعبير، فالفعل فيصير المقصود هكذا، إن الفعل المتجرى به ليس قبيحا بقبح فعلي أي بما هو فعل، وبقطع النظر عن حيثية الفاعل ليس بقبيح، وإنما هو قبيح بقبح فاعلي أي من زاوية صدوره من الفاعل المذكور. فحيثية الفاعل توجب قبحه، وإلا فبقطع النظر عنها لا قبح له. راجع رجاء عن فوائد الأصول وشوف هذا ما يظهر من فوائد الأصول في توضيح مقصودي. الاحتمال الثاني ما هو ظاهر بل صريح أجود التقريرات، الجزء 2 صفحة 30، وحاصله إن الفعل المتجرى به أعني تناول هذا السائل ووضع على الفم يكشف عن سوء سريرة الفاعل وخبث باطنه، وعليه فهو قبيح من حيث كشفه عن سوء السريرة وخبث الباطن. وبهذا الاعتبار صح أن نقول إن الفعل المتجرى به قبيح بقبح فاعلي يعني يكشف عن سوء سريرة الفاعل. هذا قلت في أجود التقريرات، لاحظ فوائد الأصول، لاحظ أجود التقريرات. و كلا التفسيرين قابلان للمناقشة، أما الأول فيرد عليه أولا وثانيا، فيرد عليه أولا إنما أفاده من أن الفعل المتجرى به ليس قبيحا بما هو شنو فعل وبقطع النظر عن حيثية الفاعل. شيء مقبول صحيح ومتين. ولكن هذا لا يختص بالفعل المتجرد، بل كثير من الأفعال هي هكذا، لو لم يكن غالبها أو كلها. فشرب الخمر مثلا ليس قبيحا في حد نفسه، وإنما هو قبيح حيث يصدر من فاعل يعرف أنه خمر ويعرف أنه حرام وليس بمضطر إليه. إن القبح آنذاك يفوت. أما إذا لم يكن عالما بحرمته أو ليس بعالم بخمريته أو كان مضطرا، فهل فيه قبح؟ كلا. وهكذا أي فعل من الأفعال هو هكذا، سوى عنوانين اثنين سوى عنوانين هما العدل والظلم. فعنوان العدل كلما صدق يلزم أن يكون حسنا من أي فاعل كان، وعنوان الظلم متى ما صدق يلزم أن يكون قبيحا من أي فاعل كان. إن حيثية الفاعل لا تؤثر في هذين العنوانين، وأما في بقية العناوين فقبحها وحسنها ينشأ من حيثية الفاعل. إذن ما أفاده الشيخ النائيني ليس مطلبا خاصا بالفعل المتجرد، بل كل الأفعال يا أجل. لو كان يقصد هذا، لو كان يقصد التفسير الأول، فكل العناوين والأفعال هي هكذا، يعني إن قبحها ليس إلا بلحاظ حيثية الفاعل، وإلا فبقطع النظر عن حيثية الفاعل لا قبح. فذل ما أفاده ليس شيئا خاصا بالفعل المتجرى به، بل كل الأفعال هي هكذا. هذا أولا. وثانيا، سلمنا أن الفعل المتجرى به يكتسب قبحه من حيثية الفاعل، ولكن لماذا لا استحقاق للعقوبة عليه؟ إنه بعد أن اكتسبه حيثية القبح، من أين اكتسبها؟ من حيثية الفاعل، صار قبيحا، صار الفعل قبيحا ولو بسبب حيثية الفاعل. وبعد صيرورته قبيحا لا مانع من استحقاق العقوبة عليه، فهو يستحق العقوبة عليه لأنه قبيح. وتمرد على المولى، والحال هو قدس سره في دعواه الثانية ادعى أنه لا استحقاق للعقاب. هذا كله للحاظ التفسير الأول. اصبر لك يا واسطة ورح نجي قبل كل أهم التفسير. وأما التفسير الثاني وأما الاحتمال الثاني والتفسير الثاني فهو يتلاءم مع الدعوة الثانية، فهو يتلاءم مع الدعوة الثانية. يعني إن الفعل المتجرى به يكشف عن سوء سريرة الفاعل، وسوء السريرة شنو؟ لا معنى لاستحقاق العقاب عليه. ولكن نقول لماذا نفى القبح عن الفعل؟ فليكن الفعل المتجرى به كاشفا عن سوء السريرة، وفي نفس الوقت أبيح لكونه تمردا على المولى. إنه لا توجد مانع الجمع بين المطلبين، يعني بين كشفه عن سوء السريرة وكونه في نفس الوقت أبيحا لكونه تمردا على المولى، فيصير شغولا بعد أبيحا الفعل المتجرى به، يصير الفعل المتجرى به على هذا الذي بينت أبيحا بقبح. أحسنت، فعليا وفاعله، لا فاعل فقط بل فعلي وفاعل، فهو قبيح من حيث الفاعل لكونه يكشف عن سوء السرير، وقبيح بالقبح الفعلي لكونه تمرد على المولى. إذن ما أفاده الشيخ النائيني قابل للمناقشة كما اتضح، هذا كله بالنسبة إلى الرأي الثاني. الرأي الثالث الأخير، ثلاث آراء موجودة، قلت ثلاث آراء موجودة بالنسبة إلى قبح الفعل المتجرى به. الرأي الثالث وهو ما اتضح من خلال مناقشة الرأيين السابقين، هذا بعد اتضح من هذا، ومحصله إن الفعل المتجرى به قبيح ومستندنا في ذلك الوجدان، لأنه ينطبق عليه عنوان التمرد على المولى ومخالفته. نعم هو في نفس الوقت يكشف أيضا عن سوء، ولكن ذلك لا يهمنا، هو في نفس الوقت يكشف عن سوء السرير ولكن ذلك لا يهمنا. وحسب مصطلحات الشيخ النائيني هو قبيح فعلا وفاعليا، حسب مصطلحات، وإن كان احنا هالمصطلحات والعناوين ما هالقد نرغب فيها، هي المهم امشوا ويا التعابير الصغيرة تفن الآية على آية حال. وك كما أنه في باب الانقياد ينطبق على الفعل أنه حسن لكونه نحو إطاعة للمولى واحترام وتقدير له، كذلك في التجري يلزم أن يكون قبيحا لانطباق عنوان التمرد عليه، وقد صار إلى ذلك جماعة منهم السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس سرهما. هذه النقطة الأولى من نقاط البحث في باب التجري قد انتهت. إن شاء الله غدا نتكلم عن النقطة الثانية، وهي هل الفعل المتجرى به حرام أو لا. اللهم صل على محمد وآل محمد.